بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم. والإيمان مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين ثلاث مراتب كما في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الأفعال الظاهرة تسمى أركان الإسلام. والإيمان يتكون من ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان في العبد، فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة، فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، لكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وكذلك في العكس، لا يكون مؤمنا بدون الإسلام، مصدقا بقلبه ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه، لكن ليس عنده إسلام، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة، لا بد من هذا. فالإيمان مجموع: اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ هنا، ذكر أنه يعتقد هذا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. هذا الإيمان عندهم تكون من هذه الأمور الثلاثة. أما المرجئة فيقولون الإيمان هو في القلب فقط، تصديق بالقلب، والأعمال لا تدخل فيه. بعضهم يقول شرط كمال، وبعضهم يقول شرط وجوب، لكنها لا تدخل في حقيقته، لا تدخل في حقيقة الإيمان. إذا كان مصدقا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال، وهذا مذهب باطل، لأن المشركين كانوا يعترفون بقلوبهم بصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأبوا أن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، إن هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله وأن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. الحج يحجون، الحج يحجون ويعتمرون، وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم، لكن ليس عندهم غيره، ليس عندهم غيره، وهو مبني على الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نفى الشرك. هم يقولون لا، فيه شريك، فيه شريك، وهو ما يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسائق بيننا وبين الله. هذا في الحج، أما الصلاة ما يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله يصدقونه، فإنهم لا يكذبونه. اليهود والنصارى أيضا يصدقون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لعنة الله على الكافرين. هم يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم، وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله المرجئة. مذهب المرجئة مذهب باطل بلا شك، وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولو لم يعمل، يلغون العمل ولا يدخلون بالإيمان. جابوا اثنين وتركوا الثالث، الأشاعرة جابوا واحد وتركوا اثنين، مرجئة الفقهاء جابوا اثنين وتركوا الثالث وهو العمل. قالوا ليس بضروري العمل، أدام أنه ينطق ويعتقد يكفي هذا، وهذا مذهب باطل أيضا. لا بد من الأعمال، والله دائما يقرن الإيمان بالعمل. آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا فقط، آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكون إيمان، فالإرجاء مذهب باطل لجميع أقسامه. الذين آمنوا وزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الإيمان يزيد. وهم يقولون لا ما يزيد، شيء واحد ما يزيد في القلب ما يزيد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الأعمال وحصر الإيمان في هؤلاء. إنما المؤمنون، ذكر أقوالا وذكر أعمالا في الإيمان: قام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلوب، هو الإيمان. دل على أنه يزيد بالطاعة، يزيد بالصلاة، يزيد بالزكاة، يزيد بتلاوة القرآن، يزيد. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. وكذلك ينقص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، له أعلى وله أدنى. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف وينقص. وقال: وفي الحديث: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل، ينقص. الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من بعض. المرجئة يقولون لا، أهله في أصله سواء، يقولون لا فرق بين إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس، كلهم مؤمنون، مؤمنون، لكن هذا إيمانه يعدل الجبال، وهذا إيمانه ما يعدل مثقال ذرة، مثقال ذرة من أو حبة من خردل. لا سوى بينهم، لا سوى بين أهل الإيمان، وهو يزيد وينقص. هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو تعريف الإيمان، تعريف الصحيح. نعم.
وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان.
لا بد من هذه الثلاثة، ما يكون إيمان إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو 74 شعبة،
كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هو شعب، ليس شيئا واحدا كما تقوله المرجئة، بل هو شعب كثيرة. نعم.
وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم كما في الحديث، هذا ما أقول من الحديث. نعم.
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم أكمل.
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم. ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وغير ذلك من الآيات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فجعل من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر هذا من المنافقين. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وها هم الآن يأمرون بالمنكر، يأمرون بكل منكر ويدعون إليه ويدعون المسلمين إلى أنهم يتخلون عن دينهم. يسمون هذا التشدد، التمسك بالدين يسمونه تشدد وغلو. فلا بد أن المسلمين يتركون هذا، لا بد أن النساء تتمرد تترك الحجاب. هذا أمر بالمنكر، نهي عن المعروف، نهي عن المعروف. اتركوا الولاء والبراء، خلوا الناس سواء ما بينهم فرق. هذا أمر بالمنكر. هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما وأبدا، عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين ولا بد منه في الإسلام، وهو علامة نجاة الأمة. إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامة نجاة الأمة، وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامات هلاك الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قليل هم اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنجاهم الله من العذاب، أنجاهم الله من العذاب. ولما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه إما منافق ليس في قلبه إيمان، وإما أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. وإذا هلكوا يهلك معهم، إذا هلك أهل المنكر يهلك معهم، لأنه لم ينكر وإن كان مؤمنا، لكنه إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته فإنه يهلك. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع في لسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أبدا هذا هالك مع الهالكين. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر. فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا توجبه الشريعة، تنهى عنه الشريعة، وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على ولاة الأمور، شق عصا الطاعة، واستباحة دماء المسلمين، تكفيرهم، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا انشراف بهذا المسمى العظيم. ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية على ما توجبه الشريعة، لأجل أن لا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين ويسمون هذا من إنكار المنكر، هذا خلاف ما توجبه الشريعة، وهو غلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب التنبه لهذا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، إذا لم تستطع أنت لست مكلفا بذلك، إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك، لا بد أن تنكره بقلبك وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. أما اللي يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، أهل الضلال. هذا هو القيد الذي أرادوه على ما توجبه الشريعة. نعم.
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم، بهذا القيد على ما توجبه الشريعة. هذا رد لمن خرج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما لا توجبه، بل تنهى عنه الشريعة، إلى ما تنهى عنه الشريعة. نعم.
فهذه عقيدة وجيزة حضرتها وأنا مشتغل البال، لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل.
نعم، يخاطب أهل القصيم الذين سألوا عن عقيدته، يقول هذه عقيدتي حررتها وأنا مشتغل البال، لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله، فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم، وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسطة كالعقيدة الواسطية وكالعقيدة الطحاوية وشرحها، هذا مبسط كله في كتب العقائد. نعم.
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي.
على ما عندي، لأنهم اتهموه بأشياء ورموه بأشياء هو منها بريء، فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. نعم.
لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل.
نعم، يشهد الله على ذلك، يشهد الله على ذلك، على من صدقه رحمه الله. نعم.
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم.
نعم، لما ذكر عقيدته أراد أن يرد، أراد أن يرد على من اتهموه، على من اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، توجه إليهم التهم لأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، أنهم سحرة، أنهم مجانين، أنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه معلم، بأنه كذاب، بأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها ولله الحمد، مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تتضمنها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام لمن كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب، الرد على دحلان وتحرير الإنسان، صيانة الإنسان، كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. دحلان هذا هو مفتي أهل مكة وكان خرافيا شرق بدعوة الشيخ، وصار يكذب عليه وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيه افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. ومن افتراءات دحلان يقول انه ان ابن عبد الوهاب كان يظهر انه بيدعي النبوه، لكن لما راى الناس ما يصدقونه، لما شاف ان الناس ما هم مصدقينه ختم هذه الفكره، ولا هي في نفسه يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوه ولكن من شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم. فما هو الشيخ الوحيد اللي اتهم والذي شبه على دعوته؟ إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات فأتباعهم من باب أولى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. نعم.
أنه بلغني أن رسالة
سليمان بن سحيم، هذا من خصوم الشيخ في وقته معاصر للشيخ، وهم قوع معكال حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن، كان يجتمع في هذه الحارة من الخرافيين أناس يجتمعون فيها، ومنهم هذا مطوع المعكال كذب على الشيخ وكتب رسالة تضحك الناس بالاتهامات والكذب. الشيخ رد عليه في رسالة موجودة في رسائل الشيخ، رد على سليمان بن سحيم رد افتراءاته، وأشار إليها هنا، هذه إشارة فقط، وإلا الرد المفصل في رسالة مستقلة على سليمان بن سحيم كتب إليه من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيم. أما بعد فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا، وكل سرية يرد عليها. نعم.
أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدق.
يعني كأنه رحمه الله يستشف أن سبب سؤاله للقصيم، سؤاله عن عقيدته، أن سببه رسالة بن سحيم، فهم لما جاءتهم رسالة بن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألون عن عقيدته، وهذا هو الواجب التثبت، فهم أحسنوا صنعا في هذا، الواجب التثبت. إذا بلغت عن شخص أنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم، لأنهم إخوان وطلبة علم، عقيدتهم ولله الحمد واحدة، يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم. إذا ثبت شيء تناصحون، إذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون بينهم، ولا يتخذونه تشهيرا واتهامات وتراشق بالكلام، هذا لا يجوز أبدا. واجب التثبت، فإذا ثبت فإنه يناصح من ثبت عليه الخطأ والمخالفة، لأن الإنسان ليس معصوما، الإنسان ليس معصوما، يناصح. نعم.
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم.
فيه واحد ثاني اسمه عبد الله بن سحيم، هذا طيب، هذا من تلاميذ الشيخ ورجل طيب، وهو الظاهر من أهل سدير، من أهل حرمة، فلا يشتبه عليكم بن سحيم عبد الله بن سحيم سليمان هذا خبيث، أما عبد الله هذا طيب. نعم.
قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم.
نعم.
والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالي.
نعم.
فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة.
هذا صحيح أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة، هذا من أعظم. الشيخ تكلمت على مذهب الحنابلة ولا يجمد على مذهب الحنابلة، بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب منهج الشيخ، هو في الأصل على مذهب الإمام أحمد، ولكنه في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل، سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره لا يتعصب، إنما يريد الحق. هذا منهجه في الفتوى والتعليم، يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يخرج عنها. نعم.
فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من ستمية.
هذه كذب، إنه ما خرج عن المذاهب الأربعة، بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها، سواء وافق مذهبه في الحنبلي أو لم يوافقه، لأنه يريد الحق. نعم.
وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء.
إنه يكفر الناس، هذا من افتراءات ابن السحيم، إن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهو بهذا يزعمون أنه يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولا كفر الناس. وما كفر الناس، ما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة، كما أخذتم في النواقض العشرة التي كتبها. نعم.
وإني أدعي الاجتهاد.
وأني أدعي الاجتهاد، يعني أنه مستقل في الاجتهاد، يعني يضاهي الأئمة الأربعة، وهذا كذب. الشيخ حنبلي، الشيخ حنبلي، ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه، وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو في غير مذهب إمامه، لأنه يريد الحق، يريد الحق، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن القيم وغيرهم من المحققين، إنهم ما يتعصبون، إنما يأخذون بما قام عليه الدليل، لكن ما يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل. هو لا يدعي الاجتهاد المطلق، يعني يكون في مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، ما ادعى هذه المرتبة، يكذبون عليه. نعم.
وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد.
خارج عن التقليد، التقليد على قسمين: تقليد أعمى يتعصب له ولو كان مخالفا للدليل، نعم هذا يخرج عنه الشيخ محمد وغيره، تقليد الأعمى الذي يوقف بالقول ولو خالف الدليل، هذا برأ الله منه أهل العلم. أما التقليد بحق، تقليد بالحق، تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، هذا تقليد بحق، وهذا اتباع، هذا اتباع لأهل الحق، سموه تقليد أو سموه اتباع، معنى واحد. يوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع، اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يسمى اتباع، اتباع على من كان على الحق، ونحن نتبعه. نعم.
وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة.
اختلاف العلماء نقمة، هذا كذب على الشيخ. اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد هذا ليس نقمة، هذا مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، لا تقلد أحد، كنت عندك مقدرة فأخذ بما يتضح لك بالدليل، والآخر مثل يأخذ بما اتضح له فهذا من النوع من الاختلاف هذا محمود، لأنه بحث عن الحق، بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، اختلاف في الحق، فيجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق فلا تجوز مخالفته. الاختلاف على قسمين، اختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات، فصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تفرق والاختلاف هذا مذموم، الذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل هذا مذموم. أما الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق فهذا محمود، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وإذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بمن أصاب، هذا هو المطلوب. ولهذا يقولون الفقهاء يقولون لا يذم في مسائل الاجتهاد، أو لا إنكار، يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مثلا تحية المسجد وقت النهي، تحية المسجد وقت النهي، بعض العلماء يرى أنه تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في أوقات النهي وغيرها، لأنها من ذوات الأسباب. بينما الجمهور يقولون لا، وقت النهي ما يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر. فمن أخذ بهذا القول إنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، لأن كله مستند، كل له مستند. هذه مسائل اجتهادية ما يجوز فيها التعادي، الصحابة يختلفون وهم إخوة في المسائل الفرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر منكم أحد إلا في بني قريظة، لما غزا اليهود. بعض الصحابة حانت صلاة الظهر العصر وهم في الطريق، بعض الصحابة قالوا إن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة، وليس المقصود إن ما نصلي لما ناصر بني قريظة، فصلوا في الطريق. البعض الآخر قالوا لا، الرسول يقول لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين، لأن كل واحد منهم له مأخذ، كل واحد منهم له مأخذ من الدليل. الاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، ولا يقال إنه نقمة، بل يقال إنه اجتهاد بحث عن الحق. نعم.
وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة،
هذا يعني اختلاف العلماء نقمة على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. نعم.
وإني أكفر من توسل بالصالحين،
من توسل بالصالحين على الإطلاق هذا ما هو الكفره، ما هو صحيح. توسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينذرون لهم يستغيثون بهم، فهذا كفر لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان أنه ما يصرف لهم شيء من العبادة وإنما يتوسل إلى الله بهم بواسطتهم فهذه بدعة وليست كفرا. سؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيء من العبادة وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه، هذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه، هذا بدعة ولا يسمى كفرا. وقوله من الشيخ يكفر بالتوسل المطلقة هذا غلط، الشيخ يفصل في هذا. نعم.
وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق.
تكفير المعين، لأن الشيخ ما يرى تكفير المعين، البوصيري كلامه كفر لقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدم فإن لي ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إلى آخر ما قال في البردة، هذا كفر. لكن الشخص قد يكون إنه ما بلغته الحجة، قد يكون ما بلغته الحجة، متأول ما بلغته الحجة، فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة. البوصيري كأنه لم تقم عليه الحجة، الشيخ ما يدري عنه، فلذلك لا يكفر. لكن نقول هذا الكلام، هذا الكلام كفر. أما الشخص فإن كانت بلغته الحجة ولكنه أصر فهو كافر، أما إن كان ما بلغته الحجة فهو لا يكفر، لابد من التفصيل. نعم.
وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها.
وهذا من الكذب على الشيخ، لو يقدر على هدم قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته، دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، السقف على قبره موجود، سقف الحجرة، غاية ما هو أنه يزيل السقف وجعل على شكل، على شكل قبة، على شكل قبة. الشيخ لا يرى أن هذا أنه منكر، هذا الرسول دفن في بيته، ولا واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته مبني له الشيطان وله سقف، بقي على ما هو عليه، غاية ما هو أنه زيل سقفه الأول وجعل على شكل قبة. يتهمون الشيخ يجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية عليها، هذا غلط، القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبنا على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها، لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع، ماذا يكون عنده من الزحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران فأصبح قبره بدعائه في عزة وصيانة وفي عزة وحماية وصيان. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبه فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب. لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم.
ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب.
وهذا من الكذب على الشيخ، انه يقول لو أقدر أخذ ميزاب الكعبة، هو ميزاب الكعبة من الذهب، ميزاب الكعبة مجعول من الذهب. يقولون عن الشيخ انه يقول لو أقدر أخذته وجعلت مكانه من خشب، هذا كذب على الشيخ. الشيخ ما قال هذه المقالة، ولا مانع انه يجعل ميزاب الكعبة من الذهب، إيمان. لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير ولا، أما لو كان من الخشب لا أكلته الأرض وتغير فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئا أبدا، لكن اتهموا به، حتى قالوا إنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول، لأن الرسول ميت ولا ينفع أحد، عصاي هذا أنتفع به وأضربه. هذا من الكذب على الشيخ، يعني بلغ بهم الكذب والافتراء إلى هذا الحد. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك ما حرم زيارة، كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر الرسول يزار كما تزار غير القبور. قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، من ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها، فهو لم ينكر الزيارة الشرعية، وإنما ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول ولغيره، الذي يزور القبور من أجل يدعو الأموات، يستغيث بأصحاب القبور، يتبرك بها ويلهم من ترابها تبركا بها، هذا هو اللي يمنعها العلماء، الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور، هذه زيارة شرعية لا ينكرها أحد من العلماء. نعم. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية البدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية، لكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما.
كذلك هذا بناء على أنه يكفر، يقولون أنه يكفر الذين سبقوه، فيقول للناس لا تزورون والديكم لأنهم كفار. هل الشيخ قال هذا؟ الشيخ وش يدريه عن اللي ماتوا أنهم كفار؟ هذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم.
وإني أكفر من حلف بغير الله.
كذلك الحلف بغير الله، قال الرسول قال إنه كفر، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة. اللي يقول أنه كفر أو شرك، إن كان يقصد أنه شرك أصغر وكفر أصغر فهذا صحيح، الرسول سماه كفرا سماه شرك، أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملة فهذا باطل، لأنه الرسول لم يقصد أنه يخرج من الدين. نعم.
وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي.
ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجود، تائية منظومة تائية في وحدة الوجود والعياذ بالله، فهي كفر وإلحاد، لكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه ما يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو ما بلغته، فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر، لكن صاحبها يتوقف فيه، يتوقف فيه. هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الفارق. وابن عربي معروف، محي الدين ابن عربي الطائي إمام أهل وحدة الوجود. ابن الفارق من أتباعه، من أتباع ابن عربي. ومع هذا الشيخ لا يكفر، لا يجزم بكفره، وإن كان وما ختم له بتوبة الله أعلم. نعم.
وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين.
دلائل الخيرات، قالوا أنه حرق دفتر دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات الصلاة والسلام على خير البريات، غلو فيه، غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل، لكن الشيخ لم يحرقه. طيب ولا حرق نسخة، الباقي الأرض مليانة منه، هذا حنق يعني أنه يحرق نسخة والأرض مليانة منه والناس يتناسقونه، وتحريقه ما يؤدي إلى شيء، لكن الرد عليه وبيان ما فيه من الباطل هذا واجب. أما تجي على كتاب وتحرقه وتقول هذا كتاب باطل هذا ما يؤدي إلى شيء، لكن رد عليه وبين ما فيه من الخطأ وما فيه من الضلال. وأما أنك تكتبه وتحرقه لا، ما هو بحل، الشيخ ما هو بحنق يعمل هذا العمل. وإن كان دلال الخيرات كتاب سيء، لكن الشيخ ليس أحمق يحرقه، لأن تحريقه لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يزيد الأمر شدة. هذا كذب على الشيخ. والصنعاني رحمه الله في قصيدته قال هذا الكلام عن الشيخ، قال: وقد حرق عمدا أو حرق جهرا للدلائل دفترا. هذا بناء على ما بلغه، بناء على ما بلغه، ولا الشيخ ما حرق لأنه ما يجدي شيء تحريفه. نعم.
وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين.
كذلك روض الرياحين من كتبهم، كتب الغلو النبي صلى الله عليه وسلم، لا باطل، لكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة، وإنما بيان ما فيها من الضلال والرد عليها، هذا هو المطلوب. نعم.
وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.
ولا سماه روض الشياطين، هذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم.
جوابي عن هذه المسائل أني أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم.
هذه المسائل كلها التي افتروا، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم، لم يقله الشيخ وهو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه
وسلم. قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ابن سحيم، قبله يعني ابن سحيم، من بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين، يقول: فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بهتني ابن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أعظم من هذا، فلي به أسوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام.
نعم. أكمل.
أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور.
لما نزل عليه قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: محمد يسب عيسى وأمه. لماذا؟ لأن عيسى عبد من دون الله، فمعناه أنه يلقى في النار، معناه أنه سيلقى في النار. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فعيسى عليه السلام لم يأمرهم بعبادته بل أمرهم بعبادة الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وإن الله ربكم فاعبدوه على صراط مستقيم. فعيسى ما دعا الناس إلى عبادة نفسه بل أنكر هذا. إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم، الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم. أما عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم، ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوه، ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نزه الله الأنبياء عن هذا الكلام. فعيسى ما قال لهم اعبدوني، وإنما هم عبدوه بعد موته، فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا إذا كان إن الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله، يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد يعني عيسى عليه السلام أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله رد عليهم في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة السفر. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد. نعم. فإذا كانوا اتهموا الرسول بأنه كفر المسيح وأنه في النار لأن النصارى عبدوه، فكيف لا يكفر لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب
لما قرأ قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرحوا بهذا يلبسون على الناس. نعم.
أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الآية. بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار
لأنهم عبدوا من دون الله، والآية تقول إنكم وما تعبدون، والهذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. الجواب أن هؤلاء لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم، فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم.
بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله فإنه مبعد من النار. ولو كان إنهم عبدوه بعد موته فهذا لا يضره لأنه كان ينكره يوم أن كان حيا، كان ينكر هذا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعدما مات، يعبده الخرافيون والمشركون، هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه كان ينكر هذا في حياته ويجاهد عليه بالسير. أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع إليه في ذلك ملامة. نعم.
وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها.
هذا صحيح، هذا صحيح، إن الإسلام لا يصح إلا بمعرفة معنى لا إله إلا الله، وأن الشيخ يعلم الناس معنى لا إله، هذا يلام عليه الشيخ، هذا منهج الأنبياء. نعم.
وإني أعرف من يأتيني بمعناها.
نعم.
وأني أكفر النادر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله.
نعم، هذا صحيح، من نذر لغير الله فإنه كافر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فلا لوم على الشيخ ولا غيره إذا كفره لذلك. نعم.
إني أكفر النادر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك.
نعم.
وأن الذبح لغير الله كفر.
وهذا صحيح، الذبح لغير الله كفر، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام.
نعم، وهي حرام أيضا، لأنه مما أهل به لغير الله، والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
فهذه المسائل حق وأنا قائل بها.
هذه حق، يعني هذا مقتضى الكتاب والسنة، فلا لوم على الشيخ، بل يشكر على هذا ويدعى له. نعم. لكن هم يعدون المحاسن سيئات. نعم.
فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
نعم، هذا وضحنا. نعم، خلاص.
نعم،
انتهت والحمد لله. وفي الدرس القادم إن شاء الله منظومة ابن أبي داود الحائية في العقيدة لابن أبي داود. نعم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 0777271992، الموقع www.ilmsahih.com/algeria. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.